يزورونا الله يجزيهم الخير. فننشغل. قلت إلا على مذهب ظاهرية العصر الحاضر. أنا أقول الحقيقة أتعجب من انتشار هذا الرأي، لا أتعجب من انتشاره عند بعض المعروفين بأنهم من الدعاة الإسلاميين الذين لم يتخرجوا من المدرسة السلفية، وإنما تخرجوا من المدرسة الأزهرية ومضاهاها. فلا غرابة من أمثال هؤلاء، ولا سيما وشيخهم في هذه البدعة هو الشيخ بخيت مفتي مصر في زمانه، فهو الذي ابتدع هذه البدعة ليقول للناس أنه هنا ما في مضاهاة. فأنا أريد أن أقول إذا كان ترقى البشر في صنع جهاز يوفر على المصور باليد أو بالدهان أو الريشة جهود جبارة جدا بسبب توفر جهود عشرات الأشخاص على مر السنين، حتى استطاعوا أن يوجدوا هذه الآلة بمجرد ما يوجهها إلى الهدف المراد تصويره، كبسة زر طلعت الصورة. كيف يقال أنه هنا لا يوجد مضاهاة؟ أنا أقول هذه مضاهاة أشد من تلك المضاهاة. والسبب أولا أن هذه الصورة تخرج صورة المصور بصورة أدق من صورة المصور باليد، وهذه أيضا لا يمكن المجادلة والمناقشة فيها، لأن المصور باليد قد يكون شعرة من اللحية فلتان هيك ما بتطلع معه، أما هذا المصور بالآلة فما بتخل شعرة واحدة إلا بتظهر. مرة جرى نقاش بيني وبين أحد تلامذة حسن البنا رحمه الله قديما منذ نحو 30 سنة أو أكثر من ذلك، وفي مركز الإخوان المسلمين في دمشق جرى النقاش في هذه المسألة بالذات، وتحدث بما يسر الله من نحو ما سمعتم الآن. فأنا وجهت إليه السؤال التالي، لأن الشبهة أنه كما ذكرت وزيادة أنه هذه الصورة ما كانت في زمن الرسول عليه السلام، الآلة التي تصور عن الصور. فأنا أردت عليه السؤال التالي، قلت له أنت تعلم أنه يوجد اليوم في أوروبا معامل ضخمة جدا تخرج أصناما بمجرد كبسة زر معجونة ذايبة تطالع أصنام هناك بالعشرات، يعني صور مجسمة. فقلت له ما رأيك في هذه الصور، هي محرمة ولا لا؟ لم يسعه إلا أن يقول إنها محرمة. قلت له لكن هذه ما نحتت كما كانت تنحت من قبل، وإنما صورت أعمل لها قالب طبعا كمثل هذه الآلة التي هيئت لإخراج هذه الصورة بلحظة، كذلك هناك أعمل للصورة مثلا صورة أسد أو امرأة راقصة كما ترون في بعض الأزياء الأوروبية اليوم، فتخرج هناك إما من فضة أو من ذهب أو من حديد أو نحاس أو إلى آخره. فإذا قلت له بارك الله فيك لا ينبغي أن ننظر إلى الآلة، لأن هذا من رقي البشر وفي الضلال، ولكن نحن يجب أن ننظر إلى الثمرة وإلى النتيجة. هذه التي صورت باليد ما اسمها صورة، هذه التي صورت بالآلة الفوتوغرافية ما اسمها صورة، هذه التي عجنت بالآلة الضخمة ثم خرجت هناك صنما أيضا اسمها صورة وإلى آخره. فإذا اختلاف الوسائل التي تثمر هذه الصور التي حرمها الشارع الحكيم، فلا ينبغي نحن أن ننظر إلى الوسيلة وإنما ننظر إلى إيش؟ الثمرة والغاية. ونحن نعلم أن الشارع الحكيم لا ينظر إلى الوسائل إلا بمنظار الغاية التي تخرج من تلك الوسيلة، فإن كانت الغاية مشروعة فهي وسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فهي وسيلة غير مشروعة، وهكذا. وهذا يعرف من القواعد الشرعية، منها مثلا قول أهل العلم دون نزاع بينهم: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا نفي المضاهاة هنا، هذه يعني أقول ظاهرية عصرية، وقد كنت ضربت لهذا مثلا لبعض الشباب وأنا قادم من حلب إلى دمشق في سيارتي، عرض علي في سهرة كنت ألقي فيها محاضرة، بعد أن علم أنني أنا على سفر غدا، قال: يمكن أن أصحبك؟ قلت له: ما في مانع، وكما يقال الرفيق قبل الطريق، وإن كان هو يروى حديثا لكن بالمناسبة هو حديث غير صحيح، لكن كما تعلمون من الحديث الصحيح الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. المهم انطلقنا، وطبعا الطريق طويل ولابد ما نتحدث، وما في أحسن من التحدث في الأمور الشرعية، فجاء دور البحث في هذه المسألة. فسبحان الله، في ونحن ننطلق في السيارة ألقي في بالي الصورة التالية، وطرحت عليه بقولي: زعموا بأن تلميذا مجدا ومجتهدا زاره شيخه ذات يوم في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته منصوبة على الجدار أمامه، فوعظ الشيخ تلميذه وقال له: يا فلان، أنا أعرفك تلميذ صالح تقي ومجتهد إلى آخره، وكم من مرة أنا تلوت عليكم حديث في التحذير من الصور واقتنائها، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فكيف أنت وضعت هذه الصور؟ قال: والله يا سيدي الشيخ، هذا حبا وذكرى، كما تعلمون فلسفة اليوم يعني من الباب هذا، وسرعان ما أنزل الصورة، وكما يقولون في دمشق راحت أيام وجاءت أيام ونسيت هذه القضية. زار الشيخ أيضا تلميذه مرة أخرى وإذا به يرى الصورة مكانها، قال له: يا فلان، ما لك؟ ألا تذكر أنا زرتك في المرة الأولى؟ قال له: يا سيدي، أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية محرمة، أما الصورة الفوتوغرافية فهي مباحة، فهذه صورة فوتوغرافية. فربت على كتفي وقال له: بارك الله فيك، أنت تلميذ فقير. فسبحان الله، أي ظاهر